أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 359: من يتمكن من إدراك الوقوف بعرفات يوم عرفة في تمام الوقت الاختياري لا يجوز له تأخير الإحرام إلى زمان يفوت منه ذلك. تقدم جواز تقديم إحرام الحج قبل التروية بثلاثة أيام، بل مطلقا ولو كان في أول شوال. وقلنا هذه المسألة وقعت محلا للكلام بين الفقهاء، وأنه هل يجوز التقديم والإتيان بإحرام الحج من حيث المبدأ من أول أشهر الحج أو لا يجوز. قلنا المشهور ذهبوا إلى الجواز مطلقا، يعني ولو كان من أول شوال. السيد الخوئي وبعض الفقهاء قالوا لا يجوز بأكثر من ثلاثة أيام من يوم التروية، وسماحة السيد وافق المشهور. وهذه المسألة تتعرض إلى النهاية، ليس إلى بداية الإحرام بل إلى النهاية. وتقدم أيضا أنه يوجد خلاف ما أي مقدار يمكن تأخير إحرام الحج من حيث النهاية. والذي تقدم من سماحة السيد أنه لا يجوز التأخير لمن يتمكن من الوقوف الاختياري، بحيث لو أخر لفات عليه الوقوف الاختياري. هذا تقدمت الإشارة إليه، وهذه المسألة هي قد عقدها لبيان الإحرام من حيث النهاية. فمن يتمكن أن يقف في تمام الوقت الاختياري في عرفات لا يجوز له أن يؤخر الإحرام بحيث يفوت منه الوقوف الاختياري أو جزء من الوقوف الاختياري. وهذه المسألة تفترق عن مسألة 155. هنالك أيضا تعرض سماحة السيد إلى الإحرام من حيث النهاية، إحرام الحج. شنو الفرق المسألتين؟ ما هو الفرق بين هذه وتلك المسألة، مسألة 155؟ الفارق أنه في تلك المسألة بحث عن قضية الانقلاب وعدمه، الانقلاب إلى حج الإفراد وعدم الانقلاب. واتضح أن المكلف إذا لم يمكنه إتمام أعمال العمرة، عمرة التمتع، قبل الزوال من يوم عرفة، قلنا تنقلب وظيفته إلى حج الإفراد، فيأتي بحج الإفراد ثم يأتي بعمرة مفردة بعده. هذا الذي تقدم. أما الذي يتمكن من إتمام أعمال عمرة التمتع قبل زوال الشمس من يوم عرفة، فهذا لا تنقلب وظيفته، بل يلزمه الإبقاء على عمرته وإكمالها، ثم بعد ذلك يحرم للحج. أما هذه المسألة فهي تبحث عن جواز تأخير الإحرام بغض النظر عن مسألة الانقلاب، بغض النظر. فلو فرضنا أن المكلف أكمل أعمال عمرته، كمل أعمال عمره عند وقت، إلى أي وقت يمكنه أن يؤخر الإحرام، إحرام الحج، إلى أي وقت؟ حق لأن يؤخر إلى يوم عرفات أو لا يجوز له ذلك؟ سماحة السيد يقول يجوز التأخير إلى حد بحيث لا يفوته الموقف الاختياري، يعني يجوز له الإحرام قبيل الوقوف الواجب ولو كان بلحظة. فمثلا لو فرضنا أن الوقوف الواجب عليه الوقوف الاختياري، أنا أكو عندنا وقوف اضطراري، لو فرضنا أن الوقوف الواجب عليه كان يبدأ من الزوال، فيجوز له أن يؤخر الإحرام إلى قبيل الزوال بلحظة. حق له أن يؤخر، ما يلزم عليه أن يحرم يوم التروية أو يحرم مثلا يوم عرفة صباحا أو إلا قبل الزوال، لا، بلحظة قبل بدء الوقوف الاختياري يجوز له أن يؤخر الإحرام. هذا بالنسبة إلى المكلف المتمكن من الوقوف الاختياري بعرفات. أما إذا فرضنا أن المكلف ما يتمكن أن يقف الوقوف الاختياري بعرفات، كما لو كان مريضا مثلا أو أصابه عارض معين فمنعه عن الوقوف تمام الوقوف الاختياري، فمثل هذا يجوز له أن يؤخر إحرامه قبل وقوفه بلحظة. ترض أول الوقت أول ساعتين هو ما تمكن أن يقف، ما يجب عليه أن يحرم من لحظة الوقوف الاختيار الواقعي، ما واجب عليه ذلك، واجب عليه أن يحرم قبل أن يقف هو. إذا كان عنده عارض يمنعه من الوقوف من بداية الوقت جاز له أن يؤخر إحرامه إلى أن يجب عليه الوقوف، قبيل وقوفه بلحظة يجوز له أن يحرمه. وهذه المسألة واضحة. قال مسألة 359: من يتمكن من إدراك، لاحظ عبر من يتمكن القادر من إدراك الوقوف بعرفات يوم عرفة في تمام الوقت الاختياري، اللي هو يبدي الوقت الاختياري سيأتي أنه يبدأ بعد مقدار الجمع بين الصلاتين مع الاغتسال، يعني فد نصف ساعة بعد الزوال يبدأ الوقوف الاختياري، وإن كان الأحواط أن واحد ينوي النية عند الزوال كما سيأتي. لا يجوز له تأخير الإحرام إلى زمان يفوت منه ذلك، أنه لا يجوز. لماذا؟ اعتبار سوف يفوت الواجب باختياره، وواضح لا يجوز تفويت الواجب مع المكن منه. مسألة 360: يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في الكيفية والواجبات والشرائط والمحرمات وفي كل شيء، ولا يختلف عنه إلا في النية فقط، كل ذلك للإطلاق المقامي، باعتبار أن الإمام عندما بين كيفية إحرام عمرة التمتع وبين واجبات إحرام العمرة وبين الشرائط وبين المحرمات، ثم بعد ذلك أمر بالإحرام للحج وسكت عن كيفية الإحرام للحج وعن شرائطه وعن واجباته وعن محرماته، هذا سكوته يكشف عن أن كل ما كان معتبرا في إحرام عمرة التمتع هو نفسه معتبر في إحرام الحج أيضا، كما هو الحال في باب الأغسال، فإن الشارع قد بين كيفية غسل الجنابة ثم أمر بغسل الحيض والاستحاضة والجمعة وبقية الأغسال ولم يبين كيفية هذه الأغسال، هذا معناه أوكل الأمر إلى تلك الكيفية التي بينها، فتكون كيفية هذه الأغسال نفس كيفية غسل الجنابة، ولو كان للشارع كيفية أخرى لهذه الأغسال أو لإحرام الحج تختلف عن غسل الجنابة وعن إحرام عمرة التمتع لكان عليه أن يبين. سكوته يفهم منه عرفا أن كل ما كان معتبرا في غسل الجنابة هو معتبر في هذه الأغسال، وكل ما كان معتبرا في إحرام عمرة التمتع هو معتبر في إحرام الحج أيضا، فإذا الكيفية واحدة والشرائط واحدة وأيضا المحرمات واحدة، مضافا إلى كون المسألة عامة البلوى، فلو كان إحرام الحج له كيفية غير كيفية إحرام العمرة وله شرائط تختلف، وله واجبات تختلف، وله محرمات تختلف، لاشتهر ذلك وأذى، والحال أنه لم ينقل وجود شيء من هذا القبيل. إذن لا إشكال في وحدة كل ما هو معتبر بين الأحرامين. قال: يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط. مسألة 361، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى أن إحرام حج التمتع هو من مكة، فمن أراد أن يحرم الحج التمتع يلزم أن يكون إحرامه من مكة، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، وقد دلت عليه جملة من النصوص، منها ما جاء في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف، قال: يهل بالحج من مكة. هذا يطلع قدم أن الذي يكمل عمرة التمتع لا يجوز له الخروج من مكة، الروايات عبرت عنه أنه محتبس ما يحق له، أشبه بالسجين، لا يجوز له أن يخرج من مكة إلا إذا أهل بالإحرام أحرم للحج. فالإمام قال يهل بالحج وبين الميقات، قال من مكة، يهل بالحج من مكة، وما أحب أن يخرج منها إلا محرما. وتقدم أن سماحة السيد يجوز الإخراج بدون خروج بدون إحرام إذا كان لحاجة ولم يخف فوات الحاج. فإذا هذه الرواية دلت على أن ميقات إحرام حج التمتع هو نفس مكة، مضافا إلى أن المسألة هي عامة البلوى، ولو كان هنالك ميقات غير مكة لإحرام حج التمتع لاشتهر ذلك وبان، فأن كل المسلمين سنويا يحجون ويحرمون للحج من نفس مكة، وهذا لا كلام فيه كما قلنا بين المسلمين أصلا وليس بين فقهائنا فقط، وإنما الخلاف وقع في أن الإحرام هل يلزم أن يكون من مكة القديمة أو يجوز الإحرام من مكة الحديثة، أي المناطق المستحدثة، العزيزية والششة وما شابه ذلك، هاي المناطق الحديثة يجوز الإحرام منها أو لا يجوز. يعني واحد من السكن من مكة الحديثة يحق له أن يحرم لو لابد أن يذهب إلى مكة القديمة. هذا المبحث تقدم فيما مضى في المواقيت، واتضح أن السيد الخوئي كان يفتي في البداية بلزوم الإحرام من مكة القديمة، ثم بعد ذلك احتاط بالإحرام من مكة القديمة، عدل من الفتوى إلى الاحتياط، واتضح أن مستنده كان هو الرواية الواردة في التلبية اللي هي صحيحة معاوية، التي دلت على أن من أحرم بالعمرة يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة القديمة، بدعوى أن هذا التحديد هو هكذا فهم السيد الخوئي رحمة الله عليه، ادعى أن هذا التحديد تحديد قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة القديمة هو تحديد بلحاظ جميع الآثار التي رتبها الشارع على عنوان مكة، فكل أثر رتبه الشارع على عنوان مكة يقصد منه مكة القديمة، ومن هذه الآثار الإحرام، حيث جعل الإحرام لحج التمتع من مكة، إذن المقصود هو مكة القديمة وإن لم يصرح الشارع بذلك، فجعل محط الآثار التي جعلها الشارع على عنوان مكة جعله مكة القديمة، وليس هذا التحديد هو بل وهذا التحديد عفوا هو تحديد لجميع الآثار، لأجل وجود احتمال أن هذا التحديد ليس تحديدا بلحاظ جميع الآثار، هو عدل من الفتوى إلى الاحتياط. في البداية كان يجزم أن محط الأثر الشرعي هو مكة القديمة، فكل أثر وكل حكم رتبه الشارع على عنوان مكة المقصود منه مكة القديمة. ثم بعد ذلك عدل، ووجه العدول إلى الاحتياط هو وجود احتمال أن هذا التحديد لعله بلحاظ قطع التلبية فقط، فالذي يشاهد بيوت مكة القديمة يقطع التلبية وليس بلحاظ جميع الآثار. وما دام يوجد هكذا احتمال، المناسب التنزل إلى الاحتياط. هذا هو ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. وذكرنا أن سماحة السيد يجوز الإحرام من المحلات المستحدثة لمكة، ولكن بشرط أن تكون داخل الحرم، لأن يعني بين مكة والحرم صار عموم مخصوص من وجه. سابقا كان الحرم أوسع من مكة، حيث يشمل مكة ويشمل مزدلفة ويشمل منى أيضا، فكان بينهما عموم مخصوص مطلق. في السنوات المتأخرة اتسعت مكة، فصارت من بعض جهاتها من جهة التنعيم صارت أوسع من الحرم، فصار بينهما عموم مخصوص من وجه. فالحرم أعم من مكة في منى ومزدلفة، حيث هما من الحرم وليسا من مكة، ومكة أعم من الحرم في الجزء الذي يكون خارج الحرم من جهة التنعيم، ويلتقيان في مكة القديمة ومكة الحديثة اللي هي العزيزية وهاي المناطق، هذه هم مكة وهم حرم، إذن بينهما عموم مخصوص من وجه. وسماحة السيد يجوز الإحرام من مكة الحديثة، ولكن بشرط أن تكون داخل الحرام، ولا يشترط أن يكون الإحرام من مكة القديمة، ذلك باعتبار وأغلب الفقهاء هو على هذا المبنى أن الإحرام من مكة الحديثة جائز، باعتبار أنه لو كان يلزم الإحرام من خصوص مكة القديمة لكان ذلك الأمر واضحا بعدما كانت المسألة عامة البلوى، ويلزم أن يكون حكمها واضح، ويلزم أن يكون الحكم الواضح والإحرام من مكة القديمة، والحال لا، ليس ذلك واضحا لدى جميع الفقهاء. مضافا إلى أن طبيعة المدن هي تتسع وتتوسع، ولو كان الإمام يريد أن يجعل الأثر ولزوم الإحرام من مكة القديمة لكان عليه أن يبين ذلك، إذ الإمام يعلم أن المدن تتسع كما هو الحال في اتساع المساجد مثلا، عادة طبيعة المدن هي تتسع، فلو كان محط الأثر هو مكة القديمة لكان على الإمام أن يبين ذلك. ولا نريد أن نقول أن الإمام يلزمه أن يبين القضايا الغيبية، باعتبار في ذلك الوقت ما كانت مكة متسعة وبين مكة هذا الموجود، لا، ليس هذه الدعوة، لكنه من الواضح أنه الإمام يعلم بأن المدينة تتسع، وهذه قضية طبيعية والإنسان العرفي يدرك ذلك. فلو كان يريد أن يجعل الإحرام من مكة القديمة مع علمه بأن المدينة ستتسع لكان عليه أن يبين ذلك، وهو لم يبين ذلك، فمقتضى الإطلاق هو جواز الإحرام من مكة، كل ما صدق عليه عنوان مكة فيجوز الإحرام منه. وأما ما ذكر في صحيحة معاوية من أن المحرم بالعمرة يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة القديمة، فهذا في الحقيقة وليس تحديد بلحاظ جميع الآثار، رواية وردت في قطع التلبية، هذا من جهة قطع التلبية، الشارع حدد مكان قطع التلبية هو عند مشاهدة بيوت مكة القديمة، أما أن هذا يعمم إلى كل الآثار الشرعية المترتبة على عنوان مكة فهذا التعميم يحتاج إلى دليل. هذه النقطة الأولى. إذن لا إشكال في أن إحرام حج التمتع هو من مكة، ويجوز الإحرام من مكة الحديثة إذا كانت داخل الحرام. النقطة الثانية، الأفضل أن يكون الإحرام بعد صلاة ركعتين في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل عليهما السلام، لما ورد في صحيحة معاوية المتقدمة حيث جاء فيها: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد إلى أن تقول: ثم صلي ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم أحرم للحاج. فدلت على استحباب الإحرام بعد صلاة ركعتين في مقام إبراهيم أو في حجر إسماعيل. قال: مسألة 361، يجب الإحرام من مكة المكرمة كما تقدم في بحث المواقيت، وأفضل مواضعها المسجد الحرام، ويستحب الإتيان به بعد صلاة ركعتين في مقام إبراهيم أو في حجر إسماعيل عليه السلام. وهناك في المواقيت أشار إلى أنه يجوز الإحرام من مكة الحديثة بشرط أن تكون داخل الحرام، وهذه قضية مهمة وهي محل ابتلاء كثير من الحجاج. مسألة 362 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.